الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 20 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. زيادة الحيضة شد بها عبد الرزاق كما هو قول غير واحد من أهل العلم. ساق المصنف الحديث لبيان حكم نقض شعر المرأة في غسل الجنابة والحيضة. قوله: وإنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، أو 3 صبات للمبالغة. والصحيح في هذه المسألة هو أن الماء إذا كان سيصل إلى أصول الشعر فلا يلزم نقض الشعر لا في غسل الحيض ولا الجنابة، وإن كان لا يصل إلا بالنقض فيجب أن تنقض شعرها. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت في الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها. حكم غسل شعر المرأة في الجنابة والحيض: اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وهي هل يدخل الشعر في الغسل أم لا يدخل، إلى أقوال. الأول: استدل بعضهم بالحديث على أن الشعر لا يدخل في الغسل، وقال هو عبارة عن جسم مستقل. القول الثاني: ذهب بعضهم إلى وجوب دخول الشعر في الغسل، وهذا هو الذي يظهر. وفي الغالب أن الإنسان إذا أفاض على رأسه 10 إفاضات سيصل الماء إلى الشعر والبشرة. وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمرو بن العاص كان يأمر النساء إذا اغتسلن من الجنابة أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو، هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 فراغات. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، وفي سنده يسرى بن دجاجة. قال البخاري: عندها عجائب. ساق المصنف الحديث لبيان حكم دخول الجنب والحائض المسجد، والحديث ضعيف السند ومنكر المتن، فقد دلت الأحاديث المتكاثرة على خلافه. فقد كان أصحاب الصفة ينامون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طالت عليهم العزوبة، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: من أجنب في المسجد وجب عليه الخروج منه. والعجب أنك تجد من بعض الفقهاء من يقول: من أجنب وهو في المسجد فيقوم ويتيمم في مكانه حتى يستطيع الخروج من المسجد، وهذا القول لا دليل عليه، فإن المؤمن لا ينجس كما في حديث أبي هريرة وقد تقدم. وأيضا الحائض كانت امرأة تقوم من المسجد، وبوب البخاري باب نوم الحائض في المسجد. قال: وعنه صلى الله رضي الله عنها رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. زاد بن حبان: وتلتقي، وليس عند البخاري من الجنابة، وتلتقي مدرج. ساق المصنف الحديث لبيان جواز غسل الرجل مع امرأته من الجنابة. الحديث فيه جواز غسل المرأة مع زوجها، وفيه جواز استخدام الماء المستعمل وأنه لا ينجس. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. ساق المصنف الحديث لبيان وجوب استيعاب جميع أجزاء الجسم عند الغسل من الجنابة، وحديث أبي هريرة فيه الحارث بن وجيه ضعيف، ولا يشهد له حديث عائشة رضي الله عنها لشدة ضعفه. وليحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوها فيه راو مجهول، وحديث عائشة فيه شريك القاضي وأخو صيب بن عبد الرحمن الجزري وكلاهما ضعيف، ويرويه عن رجل مبهم فلا يصلح في الشواهد المتابعات. قول: وأنقوا البشر، أي الجسم، والحديث ضعيف والعمل عليه، من وجوب الاستيعاب في غسل الجنابة. باب التيمم: التيمم في اللغة القصد، فتيمم صعيدا طيبا يقصده. قال امرؤ القيس: وتيممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الظل أرمطها طامي. وشرعا التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به، والأصل في جواز التيمم الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أما السنة ستأتي الأحاديث، وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعية التيمم، إلا أن بعض العلماء خالف في مسألة التيمم للجنب أو التيمم في الحضر، والصحيح أنه يجوز في السفر والحضر. ويكون التيمم للوجه والكفين فقط وعليه بواب الإمام البخاري. ومنهم من ذهب إلى المسح على المرفقين استدلالا بحديث ابن عمر، وسيأتي أنه ضعيف. واختلف أهل العلم في حد التيمم إلى أقوال، فمذهب الجمهور إلى أنه ضربة واحدة للوجه والكفين. الثاني ذهب الشافعي إلى أن التيمم هو مسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين. الثالث قال ابن المسيب وابن سيرين ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين، ولا دليل على ذلك. الرابع ذهب الزهري إلى أنه يمسح وجهه بضربة ويمسح يديه بضربة إلى المنكبين، وهذا من أبعد الأقوال. صفة ما يتيمم به، اختلف أهل العلم فيما يتيمم به إلى أقوال. القول الأول ذهب بعضهم إلى أن التيمم يكون بكل ما صعد على وجه الأرض، حتى الماسة هذه، الكتاب، الفراش، الجدار، كل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجر أو مدر. وهذا هو القول الصحيح لقول الله عز وجل فتيمموا صعيدا. القول الثاني ذهب أحمد وداود إلى أنه لا يجوز إلا بالتراب، استدلوا بحديث حذيفة وتربتها لنا طهور. الصحيح أنها لا تدل على ذلك، فإنما ذكر الغالب. القول الثالث ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض كالنور والزرنيخ والحجارة، والصحيح من هذه الأقوال القول الأول. وأيضا التيمم يكون للحدثين الأكبر والأصغر، وهو قول جمهور العلماء. وخالف عمر بن الخطاب، كان يرى أنه فقط للحدث الأصغر، وحاججه عمار بالسنة، وهكذا خالف ابن مسعود وحاججه أبو موسى بالسنة. واختلف أيضا في التيمم هل هو رافع للحدث أم مبيح للصلاة، والصحيح أنه رافع، فإذا وجد الماء أو استطاع تحمل الماء انتقض التيمم. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهور إذا لم نجد الماء، عن علي رضي الله عنه عند أحمد جعل التراب لي طهورا. أما حديث علي في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه والراجح ضعفه. قال ساق المصنف الحديث لبيان أن التيمم من خصائص الأمة. وأيضا قال الإمام الشنقيطي في أضواء البيان ذهب جماعة من العلماء منهم الشافعي وأصحابه إلى أن تقديم الوجه على اليدين ركن من أركان التيمم، وحكى النووي عليه اتفاق الشافعي. وذهب جماعة منهم مالك وجل أصحابه إلى أن تقديم الوجه على اليدين سنة. الصحيح أن القرآن جاء بتقديم الوجه، والسنة قدمت الوجه في الصحيحين، وفي بعض الروايات قدمت الكفين، فلا حرج أن يقدم هذا أو هذا. وللتيمم شرطان، الأول عدم وجود الماء لمن كان فاقدا للماء وهو مستطيع على استخدامه، الثاني عدم القدرة على استخدام الماء حتى وإن كان واجدا للماء. صفة التيمم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، يعني الحمار، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه على وجهه، لو أراد التراب لأبقاه، هذا دليل على أن التراب غير مراد. متفق عليه اللفظ لمسلم، وفي رواية البخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ساق المصنف الحديث لبيان كيفية التيمم، وقد تقدم الإشارة. ثم مسح الشمال على اليمين، أي أنه بدأ باليمين، ولو قدر أنه مسح على الشمال ما ضره ذلك. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، رواه الدارقطني وصححه الأئمة وقفه. ساق المصنف الحديث لبيان حجية من يقول بالضربتين، والحديث ضعيف ومثله لا تقوم به حجة. سند عبد الله العمري ضعيف، وعلي بن ظبيان كذاب، يعني إذا ضعيف جدا متروخ. تستطيع أن تقول موضوع، لكن قد صح عن ابن عمر موقوفا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، ولكن صوب الدارقطني إرساله. وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه، والحاكم أيضا. ضعف الحديثين شيخنا الحجوري في تحقيقه الصغرى، صححه الشيخ الألباني رحمه الله. ساق المصنف الحديث لبيان أن الصعيد رافع للحدث حتى يلقى الماء. الصعيد وضوء المسلم، يعني رفع حدثه حتى وإن كان الحدث الأكبر، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله، انتقض وضوءه وليمسه بشرته.